برنامج ما وراء الحدث مع نواف إبراهيم.
طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مجددا. موضوع حلقة اليوم حول الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا. اعتداءات إسرائيلية على مواقع عسكرية للجيش العربي السوري في عدة مناطق في حالة لم يسبق لها مثيل من الهجوم المتزامن في محافظات ومناطق مختلفة على مساحة البلاد، إذ تصدت ليلة أمس الدفاعات الجوية السورية لسلسلة اعتداءات إسرائيلية طالت عددا من مواقع الجيش العربي السوري في منطقتي السلمية والصبورة بريف حماة الشمالي. سبقتها بوقت قصير اعتداءات في بادية السخنة بريف حمص الشرقي وفي أجواء تل الصحن بريف السويداء وكباجب بريف دير الزور. حول هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم الخبير العسكري الاستراتيجي والمحلل السياسي العميد هيثم حسون. إذاعة سبوتنيك. سيادة العميد أهلا ومرحبا بكم.
تحية لكم وللسادة المستمعين.
حياكم الله، أهلا ومرحبا. سيادة العميد، بادئ ذي بدء، كيف تقرؤون هذا الهجوم من حيث التوقيت وعدد الأهداف وتوزعها على مساحة الجغرافيا السورية؟ أعتقد أنها سابقة.
ما حصل خلال يوم الأمس وصولا إلى صباح هذا اليوم أو فجر هذا اليوم هو في حقيقة أمر حلقة في سلسلة الاعتداءات المستمرة من إسرائيل ومن الأطراف المعتدية الأخرى على الدولة السورية منذ بداية عام 2011. بطبيعة الحال يختلف هذا الاعتداء عن سابقاته بأمرين. الأمر الأول هو الجغرافي الذي شمل الجغرافيا السورية من الاتجاه الجنوبي المحاذي للحدود مع فلسطين المحتلة وصولا إلى وسط سوريا وصولا إلى الأطراف الشمالية الشرقية للجغرافيا السورية. حقيقة الأمر أن المنطقة الوسطى كان الاستهداف الأكبر فيها، وهو على خط الاشتباك السابق مع داعش وصولا إلى منطقة السخنة التي تعتبر اليوم أيضا خط اشتباك مستمر مع الخلايا النائمة لداعش التي تحركها الولايات المتحدة الأمريكية في الجغرافيا السورية. أيضا الأمر الآخر الذي يميز هذا العدوان هو التوقيت أو المدة الزمنية التي استغرقت حوالي 12 ساعة تقريبا منذ بدايته وحتى انتهائه. بدأ العدوان في المنطقة الجنوبية وانتقل إلى الشمالية وبعد ذلك كان في المنطقة الوسطى. أيضا الموضوع الآخر هو التوقيت أو ما يلفت النظر في هذا العدوان هو التوقيت الملازم والمتوافق مع تشديد العقوبات الأمريكية على الدولة السورية من خلال ما يسمى قانون قيصر. وبطبيعة الحال هذا الأمر يزيد وضوح أهداف هذا العدوان، وهو محاولة الضغط على الدولة السورية، زيادة الضغط على الشعب السوري في محاولة لدفعه إلى التحرك ربما ضد قيادته وضد القيادة السياسية في الجمهورية العربية السورية.
نعم. سيادة العميد، ما هي المواقع التي تم تنفيذ الاعتداءات عليها، وهل هي جميعها سورية أم هناك حديث عن مواقع إيرانية أيضا؟
موضوع المواقع الإيرانية هي ليست أكثر من ذريعة تستخدمها الولايات المتحدة الصهيوني والأطراف المعتدية الأخرى لاستهداف أراضي سورية، وأنا على اطلاع كامل بالأهداف التي استهدفت في المنطقة الوسطى، وهي عبارة عن معمل لمنتجات الخضار وأيضا مركز ثقافي ومركز اجتماعي في بعض القرى. أي أن الأهداف لم تكن عسكرية إطلاقا في المنطقة الوسطى، كان هناك أهداف لنقطة عسكرية تابعة للجيش السوري في المنطقة الجنوبية، وأيضا هناك منطقة أو هناك استهداف لمواقع لحرس قوات حرس الحدود في المنطقة الشمالية أي المنطقة دير الزور كباجب كما ورد في الأخبار، وبالتالي لم يكن هناك استهداف لمواقع عسكرية، وهذا يدل على أن الهدف ليس تحقيق فائدة عسكرية أو أهداف عسكرية، وإنما الهدف من العدوان هو الضغط على الشعب السوري ومحاولة تحريض المواطنين على القيادة السياسية على الدولة السورية من خلال استمرار الضغط، استمرار حالة التوتير المعتدون في هذه المناطق.
نعم. سيادة العميد اسمح لي أن أذكر الأخوة المتابعين بأننا نتحدث مع الخبير العسكري الاستراتيجي والمحلل السياسي العميد هيثم حسون عن الاعتداءات التي وقعت ليلة أمس حتى الصباح من قبل الإسرائيلي. أريد أن أسأل هنا سيادة العميد السبب الحقيقي صراحة في اكتفاء سوريا بالدفاع عن نفسها وعدم اتخاذ أي إجراء ردعي هجومي طوال الفترة الماضية وحتى اللحظة.
طبعا موضوع الاعتداءات الصهيونية واحتمال الرد أو عدم الرد، هذا الموضوع يتعلق بالإمكانيات ويتعلق بالأولويات والأفضليات بالنسبة للدولة السورية. نحن نعلم أن الجمهورية العربية السورية تمر بظروف صعبة جدا، فهي تشتبك على عدة جبهات مع قوات الإرهابيين، يوجد اشتباكات أيضا مستمرة مع قوات العدو التركي، أيضا هناك توتير بشكل مستمر من قبل قوات الأمريكي في المنطقة الشمالية الشرقية، وبالتالي الاعتداءات التي يقوم بها الكيان الصهيوني في هذه المرحلة، أعتقد أن الدولة السورية من خلال تقديرها للموقف ترى أنه ليس من المناسب أن تقوم بعمل يمكن أن يؤدي إلى تحرج الأمور ليصل إلى مواجهة مباشرة أو مواجهة مفتوحة مع قوات العدو الصهيوني. ليس وقتها الآن، أولا هو من يختار الوقت وهو من يختار المكان وهو من يختار الأهداف، ثانيا أن الأعداء الذين يتكالبون على الدولة السورية الولايات المتحدة الأمريكية والتركية والصهيوني يريدون أيضا استدراج الدولة السورية في هذه المرحلة تحديدا لعمل عسكري ربما يتيح لهم الانقضاض على كامل المقدرات العسكرية للدولة السورية، وبالتالي يحافظون على قوى الإرهاب في المنطقة الشمالية ويكونوا قد حققوا جزء كبير من الأهداف التي أراد تحقيقها من خلال الإرهاب المستشري منذ عام 2011. وبالتالي أعتقد أن القرار الذي يمكن أن تتخذه الدولة السورية الآن هو الاكتفاء بالدفاع السلبي، أي التصدي للاعتداءات دون الانتقال إلى الدفاع الإيجابي الذي يشمل قيام القوات المسلحة أو الدولة السورية بتنفيذ عمليات انتقامية داخل فلسطين المحتلة.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم. نعم سيادة العميد، هناك سؤال أيضا، يعني هناك من ينتقد الموقف الروسي بكثافة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض حتى الخبراء والمحللين، يعني كيف تفسرون أنتم الموقف الروسي إذا ذلك، علما أن نحن يعني لدينا انطباع كامل عن الموقف الروسي وتحدثنا كثيرا، لكن هناك مستجدات كثيرة على الساحة السورية قد تستدعي مواقف حازمة من الحلفاء للدولة السورية وبالتحديد الحليف الروسي.
في المبدأ الحليف الروسي لن يأتي إلى أو لم يرسل قواته إلى الساحة من أجل الاشتباك أو من أجل خوض حروب مع إسرائيل. بطبيعة الحال هذا الموضوع هو موضوع سيادي سوري، وصاحب القرار فيه هو القيادة السورية، وأعتقد عندما تتخذ القيادة السورية قرار بالمواجهة مع الكيان الصهيوني سيكون الدعم الروسي مطلقا لها، لأن موضوع الدخول في حروب غير محسوبة يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية. الأمر الآخر أن صاحب القرار في التصدي أو عدم التصدي هو الدولة السورية، وبالتالي لا يمكن القول أو لا يمكن تحميل الجانب الروسي أي مسؤولية عن الرد أو عدم الرد، لأن هذا الموضوع يتعلق بالأولويات والإمكانيات بالنسبة للدولة السورية. نحن ندرك جيدا أو نعلم أن العلاقات الروسية الإسرائيلية هي علاقات جيدة وعلاقات ربما تكون كبيرة، ولكن في الموضوع السوري تحديدا ليس المطلوب من روسيا أن تدخل بديلا عن الدولة السورية، فهي لا تمتلك القرار بديلا القرار السوري، أيضا هي ليست من يقرر ساعة القيام بعملية الرد على الاعتداءات الإسرائيلية، لذلك من يقوم بتوجيه اللوم أو الانتقاد للجانب الروسي هم الأطراف الذين دائما يراهنون على شق العلاقة أو ضرب العلاقة بين الحليفين السوري والروسي. علما أنه في مكافحة الإرهاب كان الحليف الروسي دائما إلى جانب القيادة السورية وإلى جانب الجيش السوري وقدم الكثير من التضحيات. أيضا لابد من ذكر أن الجانب الروسي هو المسلح والممول الأساسي لعملية التصدي للإرهاب التي ينفذها الجيش العربي السوري من خلال إمداده المستمر من خلال جسر جوي وجسر بحري بكل ما تحتاجه القوات المسلحة في عملياتها للقضاء أو للتعامل مع الإرهاب في كل الجغرافيا السورية، بالإضافة إلى الدعم الروسي السياسي والدبلوماسي في مجلس الأمن والدعم الاقتصادي الذي لا يمكن إلا أن يتم الحديث عنه في إطار الحديث عن العلاقة السورية الروسية.
نعم، هناك أيضا سؤال آخر يطرح، يعني لا أدري مدى دقة التوقيت بالطرح، يعني وخاصة أننا نعلم تفاصيل التعاطي معه، وهو ما يخص استخدام أسلحة متطورة زودت روسيا بها الجيش السوري وخاصة S-300.
حقيقة الأمر أن العلاقات الروسية السورية في مجال التسليح إن كان في المجال التقني أو في المجال العملياتي هي علاقات كبيرة، وعلاقات ربما تصل إلى درجة التحالف الكامل في موضوع التأمين اللوجستي، التأمين التكالي، التأمين بالقطع، التأمين بالأسلحة المتطورة. آخر تجليات هذه العلاقة هو تزويد روسيا للجيش السوري وتسليمه لطائرات متطورة من طراز MiG-29 المحدثة، وبالتالي لا يمكن الحديث عن تقصير روسي في موضوع الدعم الجيش العربي السوري. ولكن أمر أنني كما ذكرت منذ قليل أن الانتقادات التي توجه بشكل مستمر إلى الحليف الروسي تهدف أساسا إلى ضرب هذا التحالف وإبقاء سوري عارية مجردة من حلفاء أقوياء قدمون لها الدعم العسكري والسياسي، وبالتالي محاولة الاستفراد بها مجددا كما كانت هذه المحاولات منذ بداية الحرب على سوريا.
نعم، الخبير العسكري الاستراتيجي والمحلل السياسي العميد هيثم حسون، كنت معنا من دمشق، تحدثنا وياكم سيادة العميد عن الاعتداءات الإسرائيلية التي وقعت ليلة أمس على سوريا. كل الشكر لكم سيادة العميد.
شكرا لكم والتحية لكم وللسادة المستمعين.
حياكم الله، شكرا جزيلا.